بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن المصنف بصدد تقديم الكلام في الفصاحة على البلاغة، وعرفنا الوجه في ذلك، وقد بدأ بدأ فعلا بتقديم الفصاحة على البلاغة، وقد عرف الفصاحة في المفرد بأنها عبارة عن خلوص المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. ولما كان الخلوص أمرا عدميا فقد وقع البحث في أنه كيف يصح للمصنف أن يأخذ هذا القيد في تعريف الفصاحة، وقد جزم الشارح بأن أخذ الخلوص في تعريف الفصاحة ليس إلا تسامحا من المصنف، والوجه في اعتباره إياه من التسامح أمران هما حاصل نظرية المصنف هنا، وإلا المصنف ما أفردهما بشكل أنهما أمران، دمجهما، يمكن إرجاعهما إلى أمرين. الأمر الأول أن الخلوص هو التخلص، ومعنى التخلص من الأمور الثلاثة زوال هذه الأمور الثلاثة، الأمور الثلاثة التي ذكرناها، التنافر والغرابة ومخالفة القياس، أي زوال هذه الأوصاف والأمور الثلاثة عن المفرد، والزوال والفناء والعدم والهلاك وما إلى ذلك كلها بمعنى واحد. فمفهوم الخلوص مفهوم عدمي، بينما نجد أن الفصاحة أمر وجودي، فهذا لفظ فصيح، هذا لفظ جار على القوانين المستنبطة من كلام العرب مع كثرة استعمال الفصحاء له. فكما نلاحظ هي عبارة عن حالة وجودية، اللفظ بعد مرحلة من الزمن في عالم الكلام العربي يقضيها في عالم الكلام العربي يصبح مؤهلا لأن يتصف بالفصاحة، يكتسب نتيجة لكثرة الاستعمال ولجريه على القوانين والقواعد العامة، يكتسب صفة بها يستحق أن يقال له فصيحا. فالفصاحة أمر وجودي، وما كان أمرا وجوديا فكيف يؤخذ في تعريفه العدم؟ هل هذا إلا من باب تعريف الشيء بضده؟ فهو محال، محال بمعنى باطل هنا، لأنه وقع نتيجة خطيب القزويني الآن عرف الفصاحة بالخلوص، باطل. إذ كيف يؤخذ النقيض في تعريف نقيضه؟ الأمر الثاني الذي لأجله جعله المصنف من التسامح، عليكم السلام ورحمة الله، أن دعنا نقطع النظر عن مسألة الوجود والعدم، أننا نقطع النظر عن التخالف بينهما، يعني بين الفصاحة والخلوص، وجودا وعدما، ولكن التحقيق أن الخلوص لازم للفصاحة، لا أنه عينها ونفسها. وإذا كان لازما فهو إذن أمر عرضي يلحق الفصاحة بعد استجماعها، عليكم السلام ورحمة الله، لتمام ذاتياتها. العرض متى يلحق؟ الكاتب لا يلحق الإنسان لمجرد أنه حيوان، بل بعد أن يتصف هذا الحيوان بأنه ناطقان يسمى كاتبا أو ضاحكا أو أي وصف آخر، بل أكثر من ذلك. طبعا هذا باب التقريب، ولا هو يقول لازم غير محمول والعرض محمولا. إذن يقول هو لازم للفصاحة غير محمول عليها، أما أنه غير محمول عليها فلما تقدم من الأمر الأول أن العدم لا يحمل على الوجود، وأما أنه لازم لها وليس نفسها فلأن الفصاحة كما ذكرنا حالة يكتسبها اللفظ بعد خلوصه من الأمور الثلاثة، لأن خلوصه هو الفصاحة، فرق بينهما. إذن هي لازم له، الخلوص لازم للفصاحة وليس محمولا عليها، فأخذ الخلوص في التعريف لا يصح إلا على وجه المسامحة والعناية، وبعد تسامحا، تسامحا حتى لو كان هذا عدميا هذا عدميا وذاك وجوديا، لا مانع تسامحا من حمل أحدهما على الآخر، فإنه أيضا في الوهم، الوهم قد يحمل الضد على ضده. ولماذا تسامح الخطيب؟ لم يعلل هنا، لكنه في المطول علل أنه تسهيلا، أراد أن يسهل علينا، ما أراد أن يقول لنا أن الفصاحة هي حالة وجودية حتى يضطر إلى تعريفها، ثم بعد ذلك يقول لنا أن هذه الحالة الوجودية أو هذه الصفة المكتسبة تكتسب بعد الخلوص من أمور ثلاثة. مباشرة تسامح وأعطانا المهم، أنه متى تتحقق الفصاحة مهما فسرنا. لعل الوجه في ذلك أيضا أن الفصاحة عنده، إلا إذا كنا نتكلم عن فصاحة المفرد خاصة، دعك من هذا. إذن لذلك شوف ماذا يعبر الشارح، يقول: وتفسير الفصاحة بالخلوص. نعم، ما قرأنا خلوصه، فالفصاحة في المفرد خلوصه، أي خلوص المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. مقصود من القياس هنا القياس اللغوي، أو بتعبير آخر القياس الصرفي، وهذا كان حق التعبير أن يكون مخالفة القياس الصرفي. لكنه أراد أن يقول أن هذا القياس الصرفي مأخوذ من لغة العرب ومن كلامهم، فعبر بالقياس اللغوي، أي المستنبط من استقراء اللغة. وتفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تسامح. طبعا ما ذكر الوجه الأول، وهو أن الخلوص أمر عدمي، لأن الفصاحة تحصل عند الخلوص، فالخلوص من لوازمها، لا أنه نفس حقيقتها حتى يؤخذ في تعريفها. الآن لماذا كانت الفصاحة في المفرد تحصل عند التخلص من أمور ثلاثة هي هذه الأمور المذكورة؟ قالوا: لأن المفرد يشتمل على جهات ثلاث، كل مفرد يشتمل على جهات ثلاث. الجهة الأولى جهة هيئته أو جهة مادته، ومعنى المادة الحروف التي تتشكل منها الكلمة، وهناك خلاف أنه الحروف لوحدها هي المادة، أو الحروف مع ترتيبها بهذا الترتيب المعين مع حركاتها أو لا، هل هذا داخل في المادة أيضا أو لا؟ يعني هناك نظرية تقول بأن المادة هي الحروف، هناك نظرية تقول بأن المادة هي الحروف المرتبة بهذا الترتيب المعين، فمثل علم وعمل على القول الأول المادة واحدة، الاختلاف بينهما في الهيئة. ليش؟ لأن إذا كانت المادة هي الحروف الأصلية، فالحروف الأصلية لعلم وعمل واحدة. أما إذا كانت الحروف، إذا كانت المادة هي الحروف المرتبة بهذا الترتيب المعين، يعني العين قبل الميم والميم قبل اللام، فحينئذ لا يكون الاشتراك بين علم وعمل في المادة اشتراكا في المادة، بل تكون مادة كل واحد منهما مختلفة عن الأخرى. كيف؟ وإن اشتركت في الهيئة، هيئة فاعلة، حينئذ نحمل الهيئة على الوزن التصريفي. إذن هذه هي المادة. الجهة الثانية في المفرد جهة الهيئة. وبتبع الخلاف في تفسير المادة ينبغي أن يحصل خلاف أيضا في تفسير الهيئة، لأن ترتيب الحروف إن كان خارجا عن المادة فلا بد أن تدخله في الهيئة، فتكون الهيئة هي عبارة عن مجموع ترتيب الحروف زائد الوزن التصريفي. طبعا ماذا نقول الوزن التصريفي؟ احترازا عن مثل الوزن العروضي. الوزن العروضي الذي لا ينظر إلى طبيعة الحركة ما هي، وإنما ينظر إلى كونها حركة. فالوزن العروضي كيف نحصل عليه؟ من خلال فرز العلامات إلى علامتين، إلى قسمين، سكون وحركة وفقط، وليس لدينا شيء آخر. أما الوزن التصريفي فيأخذ نوعية هذه الحركة بعين الاعتبار. طب هذا ليس مهما، هذه خارجة عن البحث. طب إذا قلنا ترتيب الحروف داخل في المادة فهو خارج عن الهيئة، فالهيئة تكون هي الوزن الصرفي فقط. أما إذا قلنا ترتيب الحروف
خارج عن المادة فالهيئة مركب من أمرين: ترتيب الحروف زائد الوزن، وإن كان في تعبيرنا بالوزن كفاية، كفاية أو كفاية عن التعبير بالترتيب، إنه بالنتيجة هذا الوزن فاء وعين ولام، إلا أن يقال لأن الوزن الصرفي وهو هكذا، الوزن الصرفي يعني يجعل مهما كان الحرف باء أو تاء أو ثاء يجعله فاء إذا كان في أول الكلمة، وإذا كان واو أو ياء أو هاء أو أي شيء آخر إذا كان في وسط الكلمة يعبر عنه بالعين، فحينئذ يكون هناك مدخلية للترتيب كيف ما كان. الآن دعنا نأخذ المادة أنها هي الحروف، يعني هذا لا يترتب عليه أثر هنا، فقط من باب الإشارة إلى وجود اختلاف في المصطلح. إذن والهيئة، والهيئة بمعنى شكل الكلمة. الآن شكل الكلمة كيف نفسرها بما يشمل الترتيب أو بما لا يشمله بحث آخر. شكل الكلمة، صورة الكلمة، الصورة التي عليها حروف الكلمة، هذا ما نقصده من الهيئة. الجهة الثالثة دلالة هذه الكلمة على معناها، أو فقل ارتباط هذه الكلمة بمعناها. والخلل الذي يؤدي إلى الفصاحة يمكن أن يقع في كل واحدة من هذه الجهات الثلاث. والخلل الذي يؤدي إلى الفصاحة، إلى عدم الفصاحة، إلى سلب الفصاحة، يمكن أن يقع في كل واحدة من هذه الجهات. فالخلل في جهة المادة هو ما يعبر عنه بتنافر الحروف، والخلل في جهة الهيئة وما يعبر عنه بمخالفة القياس الصرفي. والخلل في جهة الدلالة هو ما يعبر عنه بالغرابة. إذا صار واضح مرجع كل واحد من هذه الأمور الثلاثة. مرجع الخلل في التنافر إلى مشكلة على مستوى مادة هذه الكلمة، مرجع الخلل في مخالفة القياس إلى وجود خلل من ناحية هيئة هذه الكلمة، ومرجع الغرابة إلى ضعف أو خلل على مستوى دلالة هذه الكلمة وارتباطها بمعنى. فلذلك كانت الأمور ثلاثة، فكان لابد للتوصل إلى الفصاحة من التخلص من الخلل الذي يمكن أن يحصل في كل واحدة من هذه الجهات. فعلم من هذا البيان أن شرط حصول الفصاحة انتفاء الجميع لا انتفاء المجموع، أو فقل عموم السلب لا سلب العموم. واضح الفرق بينهما؟ إذا قلنا بأنه بنحو انتفاء المجموع، يعني لا تكون الكلمة غير فصيحة إلا إذا وجد الخلل فيها في الجهات الثلاث معا، أما لو وجد خلل من ناحية واحدة فقط أو من ناحيتين فهذه الكلمة يمكن أن تبقى فصيحة، وهذا حتما غير مراد. وإنما المراد أن الكلمة حتى تكون فصيحة لابد أن ينتفي عنها الجميع. عندما نقول جميع يعني كل واحد، يعني هذا انتفاء الذي هو حكم ينبغي أن ينحل إلى كل واحد واحد، فهذا ينبغي أن تسلبه، وهذا ينبغي أن تسلبه، وهذا ينبغي أن تسلبه. هذا هو المقصود من عموم السلب، أن السلب عم جميع الأفراد، ففي كل فرد تأتي إليه تجد لديه سلبا. بخلاف ما لو قلنا سلب المجموع، المجموع يعني تلحظ هيئة تركيبية، يعني تلحظ صورة الثلاثة مجتمعة، طب صورة الثلاثة مجتمعة كيف تنتفي؟ تنتفي بواحد، بوجود واحد، وتنتفي بانتفاء الجميع. نحن هذه حالة وجود واحد مخلة بالفصاحة عندنا، فينبغي حتى الواحد أن يسلب. فلذلك ذكروا أن هذا الخلوص الذي هو أمر عدمي والانتفاء أخذه المصنف بنحو عموم السلب لا سلب العموم، وإن كانت العبارة ربما تكون موهمة لغير ذلك.
لو عدها بمن تكون أفضل يعني.
كيف؟
لو عدها بمن يعني من تناف الحروف ومن الغرابة ومن
مثلا يعني يمكن عدة أشكال خلوصه من تنافر الحروف ومن الغرابة، لكن المشكلة أين؟ أنه هذا يصدق على هذه العبارة يجب أن ينتفي كذا وكذا وكذا، هذه العبارة ربما يستوحى منها أنه أخذها بنحو الهيئة المجموعية. أما لو قال مثلا يجب أن ينتفي كل من مثلا، يعني هناك عدة طرق لتصحيح العبارة، كيفما كان هذا هو مقصود المصنف وإن أوحت العبارة أو ربما أوحت العبارة معنى آخر. خب إذا اتضح ذلك ننتقل إلى أول ما يجب التخلص عنه، الخلل الراجع إلى مادة الكلمة وهو التنافر. ما هو التنافر؟ أطبقت كلماتهم أن التنافر، تنافر الحروف، هو عبارة عن وصف إذا لحق الكلمة أدى إلى صعوبة في النطق بها، لأنه يجعلها ثقيلة على اللسان. إذن أطبقت كلماتها على أن هذا هو المقصود من التنافر، ولذلك فهذا ليس مهما ما دام وقع عليه الاتفاق والمعنى واضح. إذا كانت الكلمة ثقيلة على اللسان بحيث يصعب النطق والتلفظ بها، نقول عن هذه الكلمة أنها فيها تنافرا. وإنما المهم أن نبحث عن مناط حصول التنافر، يعني ليست كل كلمة تأتي وتقول لنا أنا متنافرة أو لست متنافرة حتى نستطيع أن نكتفي بالتعريف المجمع عليه، بل ربما يشكل الأمر. نحن أخذنا تعريف التنافر، لكن هذه الكلمة متنافرة أو لا؟ عالم المصداق، عالم التطبيق، نحتاج إلى ضابطة فيه. فما هي الضابطة التي على أساسها نستطيع أن نحكم على كلمة بأنها متنافرة أو أن نحكم عليها بأنها ليست متنافرة؟ هذا هو البحث المهم. وأنا الآن قد أخالف ترتيب العبارة، لكن هذا يعني لحساب المطلب، أنه مثلا المصنف تعرض لمثال يخوض في شرح المثال ينسى المطلب ثم بعد ذلك يعود إليه، نترك شرح المثال نكتفي فقط به. أما يعني البيت هو البيت لامرئ القيس، لا نتعرض لشرحه لئلا يفوت ترتيب المطلب. خب وجد في الجواب عن هذا السؤال نظريات ثلاث. النظرية الأولى ما اختاره ابن الأثير المؤلف المؤرخ المعروف واللغوي المشهور، مضافة إلى كونه مؤرخا أو مضافا إلى كونه مؤرخا، ولديه لديه البداية والنهاية ولديه الكامل في التاريخ، ولديه كتاب لغوي آخر هو المثل السائر، يتعرض فيه لبعض الأبحاث البيانية، وأنا لم أطلع على الكتاب لكن بحسب الظاهر هكذا. المهم وتبعه عليه المصنف، إذن هذه النظرية أول من قال بها ابن الأثير، اختارها الشارح التفتازاني. طبعا بعض الأحيان نشتبه نعبر عن الشارح بأنه المصنف، تتدارك هذه على كلها. حاصل هذه النظرية أننا لا نستطيع أن نجد ضابطة متقنة دقيقة تكون مناطا للتنافر. ما معنى متقنة دقيقة؟ أي الضابطة التي لا تختلف ولا تتخلف، لا تختلف بحسب الأفراد ولا تتخلف بحسب الكلمة أو بحسب الكلمات، أو بعبارة ثانية الضابطة التي بنحو الموجب الكلية. يعني نحن فتشنا لم نجد ضابطة تكون موجبة كلية تصلح للاعتماد عليها، بحيث أنه كل الموارد التي نحكم بأنها من المتنافرة تكون من المتنافرة، وكل الموارد التي تصدق الضابطة عليها أنها ليست متنافرة فليست متنافرة، وبهذا لا نستطيع الحصول عليه. وإنما لدينا ضابطة ظنية تعرف على العمل بها في أوساط الأدباء. وهي أن نقول الذوق السليم هو المرجع الوحيد الصالح للحكم على كلمة بالتنافر أو بعدم التنافر. هو الذوق السليم يختلف ويتخلف، أشبه بالدلالة الطبيعية. لكن ما معنى الذوق السليم؟ الآن كل واحد يستطيع أن يقول أنا ذوقي سليم، كل واحد هكذا. يشترط فيه أن يكون ذوقا ناشئا عن كثرة الممارسة لكلام العرب واستعمالاتهم مع الاطلاع على أعرافهم وعاداتهم، والمكونات الأساسية التي تشكل العقل العربي. يعني ليس كل ذوق سليم، وليس كل أحد باستطاعته ادعاء الذوق السليم، بل إذا كان ناشئا هذا الذوق الذي لديه والأذن الموسيقية التي لديه، إذا كان ناشئا عن الخوض في كلمات العرب وكثرة الممارسة له، فهذا يمكن أن نرجع إليه وهو يحدد لنا أن الكلمة متنافرة أو ليست بمتنافرة. وهذا كثير وشائع ومجرب أيضا، الذي يتعود. مثلا الآن نأخذ مثالا، الآن نحن قبل أن ندخل إلى الحوزة العلمية كنا نجد أن أي كتاب في الحوزة ربما لغته صعبة، لكن الآن نتيجة لتعودنا على كلمات وعلى كيفية تعبير العلماء في كتبهم نجد أن الأمر اختلف، أن الأمر يبدو أكثر سهولة، وأننا نستطيع مثلا إذا قال أنه مثلا فيه مثلا تأمل نعرف أنه متردد مثلا، أو إذا قال مثلا صاحب الكفاية مثلا فتأمل جيدا نعرف أنه يريد أن يؤكد على المطلب. هذه مصطلحات لم ينصوا عليها، لكن كثرة الممارسة لكلامهم جعلتنا نقف على مقاصدهم. ومنه ما يقال أيضا أنه كثير من الشعراء ما كانت لديهم ملكة الشعر كموهبة، وإنما نشأت موهبتهم وملكتهم في الشعر من ممارسة وحفظ كلام الشعراء، كما ينقل عن أبي نواس مثلا أنه ما كان قادرا على الإتيان ببيت واحد من الشعر، فبدأ يحفظ في أشعار العرب، يحفظ إلى أن صار شاعرا، بل من كبار الشعراء. خب، فهذا أمر مجرد وثابت. غاية الأمر أنه لا نستطيع أن نضبطه وأن نحصره بشكل الموجب الكلي. يعني مثلا أنه طبيعة، مثلا نفترض هكذا، أنه إذا تحدث عن المرأة، خب ما هي نظرة العربي إلى المرأة؟ إذا تحدث عن الشرك مثلا، ما هي نظرته إلى هذا المفهوم؟ كيف يتعامل مع الأصنام مثلا؟ إذا تحدث عن الكرم، هل العرب بشكل، يعني ذهنية المجتمع بشكل عام، أعراف المجتمع، عادات المجتمع. أنت حتى تقف على مقصود الشخص من كلامي عليك أن تعرف الخلفيات التي صدر عن هذا الكلام. خب، هذه هي النظرية الأولى. ولا تتم نظرية ابن الأثير والشارح إلا إذا استطعنا أن نبطل النظريات الأخرى. إنه هو ماذا ادعى؟ أنني لم أجد ولم أستطع ولن يستطيع أحد أن يأتي بضابطة جامعة مانعة. فلو أتيته بضابطة جامعة مانعة تكون قد خدشت في أصل دعواه. فقبل أن نصدق بنظرية الشارح وابن الأثير، علينا أن ننظر في النظريتين الأخريين. النظرية الثانية ما ذهب إليه، طبعا نتحدث عن النظريات التي بحثها المصنف هنا، وإلا هناك نظرية مثلا أشار لها على سبيل الإشارة، ما أدري هنا أو في المطول، نعم أشار إليها هنا على سبيل الإشارة الخفية، لا نتعرض له الآن، ما تعرض له المصنف بالشرح والرد. النظرية الأولى ما ذهب إليه الخلخالي، وحاصله أن لدينا ضابطة كلية نستطيع من خلالها أن نحصر موارد التنافر ونميزها عن موارد عدم التنافر. وقبل توضيح هذه النظرية لا بأس بتقديم مقدمة. حاصلها أن الحرف، طبعا المقصود من الحرف هنا ما هو عندما نقول تنافر الحروف، أو عندما نقول الحرف ما يعبر عنه بحروف المباني لا حروف المعاني. حروف المعاني مثل تلك التي بحثها في المغني، نعم، أما الآن نتكلم في حروف المباني، يعني في مادة الكلمة. أن الحرف ينقسم بتقسيمات متعددة إلى عدة أقسام، يهمنا منها هنا اثنان. في كلام الخلخالي اثنان، في كلام الزوزني بعد قليل سنتعرض ليه تقسيم ثالث. التقسيم الأول أن الحرف ينقسم باعتبار كيفية خروجه من الفم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون قوي الاعتماد على مخرجه بحيث ينقطع معه النفس أو لا، فما يكون قوي الاعتماد ولا يجري معه النفس نسميه الحرف المجهور. الحرف المجهور من الجهر الذي هو الإظهار، فالحروف المجهورة حروف قوية في الاعتماد على مخرجها وعندما تخرج لا تسمع معها صوتا للنفس. وبخلافه الحرف المهموس، القسم الثاني الحرف المهموس، وهو الحرف الذي لا يقوى اعتماده على مخرجه، مما يسمح للنفس أن يخرج معه، أن يجري معه. كيف؟ الحرف المهموس هو الحرف الذي لا يقوى اعتماده على مخرجه، مخرجه يعني محل خروجه من الفم، بحيث يبقى مجال لجريان النفس معه. خب النفس واضح، الأنفاس. خب وجمعت الحروف المهموسة في قولك فحثه شخص سكت. ولاحظ هذه الحروف الفاء، تجد أنها تخرج من الفم لكن لا تخرج منه بقوة، بل يخرج النفس معه، والحاء والثاء، هذه كلها حروف مهموسة. الحروف التي في هذه الجملة وهي 10 نسميها الحروف المهموسة، حروف المجهورة ما عدا هذه 10. هذا هو التقسيم الأول للحرف. التقسيم الثاني تقسيم الحرف باعتبار شدته ورخاوته إلى 3 أقسام. القسم الأول الحروف الشديدة، يعني التي تخرج بشدة، وقد جمعت في قولك أجد قط بكت، لأن هذه عبارة فقط حتى تحفظ الحروف، إلا بعضهم أصلا لا يذكرها هكذا وإنما يخترع من عنده ألفاظا. أجد ألف وجيم ودال، قط قاف وطاء، بكت فآه. أنت تلاحظ أنك تشد على نفسك عندما تريد أن تخرج هذا الحرف، والجيم جاء، تلاحظ هناك شدة في كيفية خروج هذا الحرف، والقاء. القسم الثاني، الآن هذه مصطلحات نحن نأخذها أخذ المسلمات لا نناقش فيها، لأن هذه مصطلحات في الحقيقة تجويدية أو ترجع إلى علم الحروف أو إلى علم التجويد. خب نحن نأخذها هنا كأصول مسلمة، أو علم الأصوات مثلا نأخذها هنا كأصل مسلم مفروغ عنه. نذكر الآن نبين المصطلح فقط، لأن نظرية الخلخالة تحتاج إلى تضمنت هذه المصطلحات. الحرف إذن القسم الثاني الحرف المتوسط، وما يكون أقل شدة من الحرف الشديد لكنه أكثر شدة من الحرف الرخو. وقد جمعت في قولك لن عمر، وجيد هذه لن قبل عمر جيدة للتأبيد. لن عمر. طب الآن إذا شوف، إذا مثل فحثه شخص سكت، هناك كرروا مثلا الثاء، وما هي التي كررت؟ لا هو قط. نعم. فحثه شخص سكت، فإذا جاز التكرار فلنقل لعن عمر، لأنه عمر العين موجودة على كل حال. هذه المتوسطة. الحروف الرخوة وهي ما دون ذلك، ولا نحتاج إلى ضبطها بعدما ضبطنا خلافها. إذا اتضحت هذه المقدمة يأتي الخلخالي ليقول أنا لدي ضابطة بنحو الموجبة الكلية لا تختلف ولا تتخلى، جامعة ومانعة. وتقول هذه الضابطة أن التنافر يحصل في الكلمة التي أحد حروفها توسط، يعني وقع في الوسط بين حرفين، وخالف الأول في صفة وخالف الثانية في أخرى. خالف الأول في صفة وخالف الثاني في صفة أخرى، يتضح ذلك بالمثال. ومثل على ذلك بكلمة مستشزرات في كلام امرئ القيس، وقلنا سنعرض الآن عن شرح مفرداته. نأخذ الآن الكلمة وننتهي. بكلمة مستشزرات في كلام امرئ القيس، حيث قال إن التنافر حصل في هذه الكلمة لأجل أن حرف الشين توسط بين التاء وبين الزين، وهو يعني حرف الشين يخالف التاء في وصف ويخالف الزاي في وصف آخر. وهذا هو السر في التنافر، كيف يخالف التاء في وصف والزاي في وصف. يقول الآن إذا أخذنا التاء، نحن ذكرنا كم قسم؟ ذكرنا تقسيمين للحرف. فالحرف مفروض أن يأخذ وصف من التقسيم الأول، كل حرف يأخذ وصفا من التقسيم الأول ووصفا من التقسيم الثاني. الآن التاء ما هو وصفها باعتبار التقسيم الأول؟ من المهموس. الآن أنا لست يعني حتى القسمة الأحرف لا أحفظها جيدا. التاء هي من فحثه شخص سكت فتكون من قسم مهموس، هذا وصفها الأول. وصفها الثاني أنها شديدة، لأنها من أجد قط بكت، أجد قط بكت، فتكون مهموسة شديدة. تعال إلى الزاي. الزاي ما هو وصفها في التقسيم الأول؟ من المجهور، لأنها ليست من قسم فحثه شخص سكت فتكون من المجهور. الزاي مجهورة. ما هو وصفها من التقسيم الثاني؟ من الرخوة، من المجهور الرخو. إذن التاء من المهموس الشديد، الزاي من المجهور الرخو. تعال إلى الشين الآن. من أي، ما هو وصفها من التقسيم الأول؟ أنها مهموس. ما هو وصفها من التقسيم الثاني؟ أنها رخوة. فالشين تخالف التاء في وصف، في الشدة والرخاوة، وتوافقها في الهمس والجهر، توافقها في أنها من المهموس. إذن تخالفها في صفة وتوافقها في صفة. والشين بالنسبة للزاي تتفق معها في الشدة والرخاوة وتخالفها في الجهر والهمس، فأيضا توافقها في صفة وتخالفها في صفة. الآن الصفة، فإذا ماذا حصل لدينا؟ أن الشين الآن تخالف التاء في صفة وتخالف الزاي في صفة، لكن هذه الصفة بالنسبة إلى هذه الصفة هل هي نفسها أم هي أخرى؟ هنا الصفة الأولى التي حصل الخلاف فيها ما هي؟ صفة الشدة. في الزاي ما هي الصفة التي حصل الخلاف فيها؟ وصف الجهر. فبالتالي صدق أن الشين توسط بين حرفين، خالف الأول في وصف وخالف الثاني في وصف آخر، فانطبقت ضابطة التنافر، فلأجل ذلك هناك تنافر في مستجزرات. لحد الآن هذه دعوة لا دليل عليها، والدليل الذي أقامه الخلخالي أنه يقول الآن تعال نبدل كلمة مستجزرات في البيت بكلمة مستشرفات، ألا ترى أن الأولى يعني مستجزرات فيها تنافر بينما الثانية لا تنافر فيها مستشرفات؟ وما ذلك إلا لانطباق الضابطة في مستجزرات وعدم انطباقها في مستشرفات. طبعا مستجزرات ومستشرفات بنفس المعنى من العلو، مرفوعات يعني. لذلك هو أتى بهذا، أنه لو أن امرئ القيس يعني بدل أن يأتي بمستجزرات حتى لا يكون كلامه فصيحا، بدل أن يأتي بهذه دعه يأتي بكلمة لا تنافر فيها، يقول مستشرفات فلا يختل الوزن، وإن كان المصنف عبر بمستشرف ومقصوده هكذا يعني، وما دقق أنه، لكن هذا هو مقصود الخلخالي. هذه نظرية الخلخالي مع دليله، وبحسب الظاهر أنها نظرية قوية. الآن لو بدلت الزاي التي في مستجزرات بالراء فحينئذ تنحل المشكلة. واعترض عليه الشارح التفتازاني بأنك بحمد الله أتيتنا بالدليل أو أتيتنا بالنظرية وردها، فرددت على نفسك من حيث تدري أو لا تدري. إذا أردنا أن نجري العملية الحسابية التي أنت أجريتها في مستجزرات، إذا أردنا أن نجريها في مستشرف، تعال لدينا تاء وشين وراء. الشين ماذا كانت؟ أحد سجلها حتى لا نعيد الحساب. الشين هي من المهموسة الرخوة، التاء هي من المهموسة الشديدة، الراء من أي قسم؟ الراء من المجهورة المتوسطة. فصدق أن الشين توسط بين التاء وبين الراء، وهما حرفان خالف الأول في وصف وخالف الثاني في وصف آخر. فإذا أردنا أن نطبق الضابطة على المثال الذي أتيتنا به نجد أنها لا تنطبق، ويكفينا مثال واحد، أنك ادعيت الإجابة الكلي ونقيض الإجابة الكلي السلب الجزئي، وأنت أتيتنا بحمد الله بمورد النقد، فكفيتنا مؤونة البحث. هذه نظرية الخلخالي مع ردها بكل صورة. هو رد الرجل أتاك بالرد وأتاك بال خوف، لا ما فصل هذا ما فعله. أما نظرية الزوزني وردها فيأتي إن شاء الله. وبالنسبة لنظرية الزوزني والرد أنا أنصح بأنه يا إخوة غدا يحضرون المطلب في البيت، ان ردود التفتازاني صعبة على نظرية الزوزني، ولعله طبعا يشدد النكير على الزوزني لانه من المعاصرين له، وعادة التعامل مع المعاصرين يكون اشد من التعامل مع السلف الصالح. هذه هذا والديدا يعني.